هل موجود من أسماء الله يا يحيى؟
لا نقول أنه من أسماء الله لأنه لم يكن موجوداً قبل في السنة.
يعني ما نقول إنما يقال من باب الإخبار، ليس هو اسم من أسماء الله. نقول الله موجود يعني من باب الإخبار ردا على من ينكر وجوده سبحانه وتعالى، كالملاحدة الفلاسفة وهكذا اتباع فرعون والشيوعيون أصحاب الطبيعة الذين يقولون خلقتهم الطبيعة. ورد على من يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في البر ولا في البحر ولا داخل الكون ولا خارج الكون، إيش معنى هذا؟ هذا معطلة، معنى معطل الرب سبحانه وتعالى. دلت يعني أو قامت به الكائنات أو المخلوقات، ما معنى قامت به؟ يعني أنها ما تعيش ولا وجدت إلا به سبحانه، فهو الذي يقيم ما في السماوات ما في الأرض، قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض، فهو قائم بنفسه يقيم غيره. هذا معنى يعني أن قامت به الأشياء، أي أنها ما وجدت إلا به، ولا أيضا حياة لها وإمدادها إلا به، وبقاؤها بإبقاء الله لها، وإلا لو أراد أنه يهلكها لفعل. هنا قال دلت على وجوده الحوادث أي الأشياء المخلوقة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالأشياء هذه كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهناك يعني الدليل سمعي ودليل عقلي على وجود الله. قال فالدليل السمعي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني مؤكد أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا هكذا تلقائيا من غير خالق، بل خلقهم الله عز وجل خلق الأشياء. قال والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل، أنه ما دام أنه علم أنك لم تخلق نفسك والأشياء أيضا ما خلقت نفسها ولا وجدت هكذا تلقائيا، إذن فالله هو الذي خلق. وإبراهيم حين حاجج ذلك المعاند قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي ها هو ربي وأنت تزعم أنك تحيي الموتى، طيب رد الشمس من المغرب أرجعها إلى المشرق الآن، فبهت الذي كفر. كذلك نقول له ها ربي يخلق هذه الصورة، ها خلق الإنسان على أحسن صورة، أنت أخلق إنسانا طوله 10 متر يستطيع، فآدم قد خلق 60 ذراع ثم تناقص الخلق إلى هذا، والله هو الذي ناقصه، أنت ها افعل أخلق إنسانا طوله 10 متر أو 5 متر في هذا الزمن ما هو قد. إذن فدل على أن الإنسان هذا حادث والله هو الذي أحدثه وخلقه، كذلك الكائنات كلها. قال رحمه الله ولكن ينبغي أن نسأل هل المؤلف رحمه الله تعالى أراد حصر الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى بهذه الطريق فقط، والجواب لا، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، يعني دلت عليه الحوادث فقط، فلهناك أيضا دليل سمعي من القرآن من السنة، الأنبياء الأول أخبروا بذلك. هنا يقول إيش؟ فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة شرعية وعقلية وحسية وفطرية، فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولقوله تعالى ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل وهو التغير يعني. لهذا شيخنا مرة يقول قال بعضهم لو أن إنسانا خلق في صحراء فلم يأته شياطين إنس ولا فلم يأته إنسي ولا جني فربما يقوم يوحد الله إذا لم تأته مس هكذا على فطرته يعلم أن الله هو الذي يعني خلقه ورزقه ومسبب الأرزاق وإن كان لا يدري بالشريعة ها لكن معنى أنه سيكون يعلم أن الله هو الذي أوجده أن عنده شيء.
ذهبنا إلى جبل براش وحصلنا هناك بدو معهم خلفة ولقينا ولد عمره حول 4 سنوات سألنا من الله كذا يجيب لك الطبيعة فأبوه والله ما يحفظ حتى الذات
نعم. فالله عز وجل جعل في فطرة الناس هذا من أقوى الأدلة على وجود الله عز وجل وأن الله هو الذي يعني يتصرف في العباد الكون. قال إذن فكل حادث لا بد له من محدث والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس يعني انظر الولد يخلق وبعضهم ما يولد له يحاول يتعالج يحاول يفعل كذا ما يرزق. إذن فدل على أن الإنسان هذا إنما هو يضع النطفة في الرحم فقط والله عز وجل هو الذي يكونها أو لا. قال ولهذا سئل أعرابي بما عرفت ربك فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير والجواب بلى تدل. وهذا هو ينفعنا هذه المحاججة ينفعنا عند من ينكر الرب عند من ينكر الرب سبحانه وتعالى. أما هذا يدل على توحيد إيش الربوبية يعني. ولهذا يستدل الله عز وجل على توحيد ألوهيته لتوحيد ربوبيته. طيب من باب اللازم إذا كنتم تعترفون أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم وخلق السماوات والأرض أفلا تتقون أي أفلا تتقونه وتوحدونه وتطيعونه. قال فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير أيضا عند أن تدعو الله فيجيبك يعطيك مسؤولك يفرج عنك الكرب أنت الآن هذا يدل على أن الله عز وجل يسمع موجود. قال رحمه الله تعالى فالحوادث دليل على وجود المحدث ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير الوجود. نعم لما تدعوه فيجيبك تدل على أن الله موجود ويسمع أيضا وقادر أيضا حيث أنه يعطيك مطلوبك ورحيم أيضا. قال فنزل المطر يدل بلا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود. نعم زيادة يعني. وكذلك وجود الجذب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق الله خلق هذه الأشياء وتدل على أمر ثان وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالة ثاني دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث وهي وجود الخالق أي وجود المحدث ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجذب على الغضب وهكذا أو الابتلاء قد يبتلي حتى الصالحين بشيء من العقوبات من المرض أو موت الأقارب أو نحو ذلك. ولكن يعني هذا هو غالبا أنه بسبب المعاصي ما ترتفع نعمة عن العباد الله بسبب إيش معصية. انظروا كيف الآن تغير الأجواء وتغير الرياح تغير قلة الأمطار الآن لا يدل على أن الله قد غضب على كثير من الناس، نسأل الله العافية. قال كذلك فإن هناك أدلة أخرى، فإن هناك أدلة أخرى على وجود الخالق، فجميع الشرائع دالة على الخالق، وكل كمال وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن هناك دلالة أخرى وهي النوازل التي تنزل لسبب، فهي دالة على وجود الخالق، مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء، فهو دليل على وجوده عز وجل. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص، ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم غثنا، ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر، وهذا يدل على وجود الخالق، وهذا أخص من دلالة العموم، دل على أيضا رحمته سبحانه بعباده، فرحمة الله قريب من المحسنين، وأنه يسمع الدعاء أيضا، أي سمع، وفيه أيضا دليل على وجود رحمة الله، أن الله يرحم، صفة الرحمة. قال ومن الدلائل رابعا الفطرة، فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط، بل التي فطر عليها جميع الخلق، حتى البهائم العجم تعرف خالقها. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء يعني ما من شيء، إن بمعنى ما، وإن من شيء أي ما من شيء، ها، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه، لهذا بعض الحيوانات عند أن يشتد عليها الأمر ترفع رأسها إلى السماء. كنا نرعى الغنم، وإذا في حال ولادة المعز، ها، أو البقر، لكن المعز كنا نرضها أكثر، ترفع رأسها وتصيح، سبحان الله. والكلاب عند المطر ترفع رأسها وتصيح، سبحان الله، كأنها تستغيث بالله عز وجل. قال إذن فالدلائل على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل العموم والشرائع، والحوادث الخاصة التي تكون لسبب دعاء، سبب اضطرار، ها، سبب غضب، والفطرة. ثم قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، هذا الشاء الماتن، قوله سبحانه اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على العبد، على البعد، ومنه السبح في الماء، أي لأن السابح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيه المتضمن لبعده عن كل نقص، يعني تنزه الله عن الشريك، تنزه الله عن الند، تنزه الله عن المثل، تنزه الله عن يعني العيوب كلها، ها، تنزه الله عن صفات النقص. لهذا انظر بعد أن ذكر الله عز وجل أقوال المشركين قال سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله عن وصفهم، حيث جعلوا لله ندا وجعلوا له شريكا، الله المستعان. قال والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في أصل الصفة في القوة أو في السمع أو في البصر أو في العلم، كل هذا متنزه لله عنه، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها، أي لها مماثل. قال ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، فكل صفاته ليس فيها نقص، فهو حي حياة لا نقص فيها، سميع سمعا لا نقص فيه، عليم علما لا نقص فيه، قد أحاط بكل شيء علما. فلا نقول مثلا إن علمه عز وجل مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان، خلاف الإنسان ينسى، أيضا الإنسان خلق جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تعلمت بعد أن كنت جاهلا أنت. أما الله عز وجل علمه لم يسبق بجهل كما سمع. قال والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها بأن نزهه عن مماثلة بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، لأن الإنسان إيش؟ ناقص، صفاته ناقصة عن الكمال المطلق. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، قست السيف على العصا وقلت هو أحسن من العصا، أنقصت منه، ما نزهت السيف الآن، فهمت الآن؟ فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق، هذا في أنت قست العظيم بشيء حقير أو بشيء ناقص، فصار بذلك النقص دائرا بين شيئين، الأول نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته بالمخلوقين. ونحن نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، لما تقول هذا في سجودك من باب إيش؟ التنزيه عن النقص، لأن السجود تسفل وربنا متنزه عن التسفل. ولما كان في الركوع تعظيم قلنا سبحان ربي العظيم، في الركوع ما يكون لا لشيء عظيم، فلهذا تعظم الله فيه. والسجود لما كان فيه تسفل أن تضع رأسك العالي أمام قدمك الأسفل، هذا فيه تواضع وتسفل إلا لا، فتنزه الرب عن سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل تسفل. قال فهل نحن حينما نقول سبحان ربي الأعلى نستحضر هذا المعنى، أم نقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ والجواب أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى اللهم إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا، يعني من أهل العلم من أهل البصيرة، حتى الإنسان قد يسهو أو ينسى هذا المعنى، فهذه من هذه المعاني ينبغي التنبه يعني لها. قال وقوله فهو الحكيم الوارث، الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، هو يفسر الآن لفظة الحكيم، هذا اسم من أسماء الله عز وجل. طيب قال فالإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو القضاء، فلله عز وجل الحكم وحكمه كله إحكام، أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. نعم، انظر كيف أحكم السماوات والأرض، كيف خلق الإنسان على أحسن هيئة، صوركم فأحسن صوركم. قال العلماء رحمهم الله الحكم حكماني، حكم كوني وحكم شرعي. الشيخ العثيمين من مميزات كتبه العظيمة أنه يستطرد، استطرد في المعنى فيأتيك بفوائد خارجية طيبة عن الموضوع. مع أن يعني هو ما يخرج إلا لمعنى يتعلق بالكلام أصلا، ها إنما يتوسع. قال العلماء رحمهم الله: الحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، عن أحد إخوة يوسف عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي شيئا، ها، أي هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي الله قد أبح له يرجع، ها، حكم الشرعي قد أبح الله له يرجع إلى أبيه ولا لا، هذا أمر عادي، وليس حكما شرعيا لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. ومثال الحكم الشرعي قوله: أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا حكم شرعي ولم يتضمن حكما كونيا، ولا يتضمن حكما كونيا، نعم، لأنه قد حكم يعني بقطع يد السارق، حكم بجلد الزاني أو برجم إن كان محصنا، ها، وأحكام كثيرة. فأهل الجاهلية أو أهل النفاق بعضهم كان يحب أن يتحاكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: أفحكم الجاهلية يبغون. وأما قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، فهذا يشمل الكون والشرعي، له الحكم المطلق يعني. وكذلك قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. فإذا قال قائل: نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين: أولا، الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد، يعني إذا حكم الله على شيء صغير أو كبير فينفذ هذا الحكم، إنه حكم كوني قدري يعني، ها، إذا قدر الله وحكم بشيء خلاص. أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. طيب، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، قضى معنى حكم، هو أمر، هذا حكم شرعي أو أمر شرعي. وقال: أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ، مثل حكم بإقام الصلاة، حكم بالحج، حكم، ها، بالقصاص، ها، حكم بالقطع يد السارق، أحكام شرعية كثيرة. قال: أما من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه، الحكم قد نفذ، لكن تطبيقه من البشر قد لا يلزم، ها، يعني لا يلزم الوقوع، إلا هو واجب عليهم مثلا إذا قد حكم بشيء. قال: فالأمر فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع إذا كان حكما كونيا. قال: ثانيا، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر يعني يقدر، والشرع والشرك والزنا والفواحش، لكنه لا يرضاه شرعا، هذا الفرق يعني. الحكم الكوني لا بد أن يقع، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي حكم عليهم أنه سيحصل منهم كذا. قال: وأما الحكم الشرعي، وقد يسمونه قضاء، وأما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، أي لا يحكم بشيء شرعا إلا فيما يشاءه، فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. قال: إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه، فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. لكن لا يلزم وقوعه في الأرض أو في الكون. قال وأما وقوله الحكيم، سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم محكم، هو كل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، لأنه يعلم كل شيء سبحانه. فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان: غاية وصورية، غائية وصورية. أما الغائية يعني الغاية الشيء آخره أو ما تؤول إليه، ها؟ قال فهي بمعنى أن الشيء إنما يكون لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة. فإذا تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما، يعني شرعها الله لحكمة على هذه الصورة لما فيها من التذلل، ها، وما فيها من يعني تمرين الجسم، ها، على الخضوع لله عز وجل والانكسار بين يدي الله. كذلك الحج جعله إلى تلك البلاد حكمة ليخضع الناس في السير وينفقون النفقات يجتمعون في ذلك المكان، هذه الصورة لحكمة. ثم مآلها أيضا الثواب العظيم. قال كذلك الغاية منها أيضا حكمة، فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل، وأيضا الله يحب أن يتعبد، هذه من الغايات، يحب الله عز وجل أن يعبد على هذه الحالة هذه الكيفية. وهكذا أيضا المخلوقات، فكون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة بهذا الارتفاع هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. ثم الثمرات الناتجة عن الشمس غاية، يعني الشمس بهذا الارتفاع، ها، فيه مصالح للعباد، لأن لو قربت ربما تهلكهم وتهلك الزراعة تهلك الحيوانات، ها، وإن ارتفعت أكثر قد لا تغني، ها. كذلك القمر، كذلك الرياح تأتي على يعني صور معلومة، ها، لحكمة. قال فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة. ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب أن الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، تكون معلومة أيضا لبعض الناس وتكون مجهولة عند بعضهم. فالكفار كثير منهم ولو قيل كلهم لا يعلمون يعني حكم الله لخلقه، ها، فقد أصبت. لكن من المؤمنين أنفسهم من يعرف بعض الحكم في باب الشرائع، ها، والكائنات، وبعضهم لا يعرف وهم أكثر الناس، لأن أكثر الناس عامة. طيب، ولكن بعض الأحيان يعني بعضهم قد يتعمق إيش الحكمة من هذه إيش الحكمة من هذه، بعض الأحيان ما تظهر الحكمة لطالب العلم، فما عليه إلا أن يستسلم، فهو مأجور على استسلامه، ها. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعض الأحيان الشيء يشتبه عليك، ما تظهر حكمتك الحكمة لك، فمثل هذا تستسلم فقط، ما عليك، تعبد الله بما تعبدك من قول أو فعل وتمشي. قال ولكن، طيب، لكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب أن الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن لكونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة، لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها. إلى هنا، جزاكم الله.